وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث تقدم معنا في هذه القاعدة، وهي القاعدة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين التوحيد والشرك، وبيان حقيقة ما كان عليه المشركون والذي كان سببا في كفرهم والحكم عليهم بالإشراك. ذكر في هذه القاعدة الرد على ما يدعيه ويزعمه المشركون الذين كانوا في عصر المصنف رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز تكفيرهم ولا يجوز قتالهم، لأنهم لم يتوجهوا إلى الأصنام من الأحجار والأشجار، وإنما توجهوا إلى أنبياء وأولياء وصالحين، واتخذوهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الحجة داحضة، وأن هذه شبهة المشركين الأوائل، فإن شركهم بالله عز وجل لم يكن مقتصرا على عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، وإنما كان من المشركين من توجه إلى الأنبياء والأولياء والصالحين، فأمر الله عز وجل بقتالهم جميعا، وهكذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، استحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم وسبى أطفالهم ونساءهم. لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين عابد صنم وبين عابد ملك أو عابد ولي، بل قاتلهم جميعا. ثم جعل المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على أن هناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد الأنبياء، وهناك من عبد الشمس والقمر، وهناك من عبد الصالحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار، أي أن هناك، ما هو الدليل على أن هناك من مشركي العرب من عبد هذه الأشجار والأحجار؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقوله سبحانه وتعالى أفرأيتم فيه الإنكار، هذا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، فالله عز وجل أنكر على هؤلاء المشركين الذين توجهوا إلى هذه الأشجار وهذه الأحجار التي لا تنفع نفسها ولا تملك أن تدفع عن نفسها، فكيف يليق بالبشر أن يتوجهوا إلى هذه الأشياء التي هي عاجزة عن جلب النفع لنفسها أو عن دفع الضر عن نفسها؟ فكيف يتوجهون إليها وكيف يطلبون الحاجات منها؟ فقال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات فيه قراءة بالتخفيف أفرأيتم اللات، وهي عبارة عن صخرة اتخذها المشركين معبودا لهم من دون الله عز وجل، صخرة ما بين مكة والطائف، فهو معبود وصنم أهل الطائف ومن كان حولهم. أفرأيتم اللات، ومنهم من قرأ بتشديد التاء أفرأيتم اللات، مأخوذ من اللت، يعني أن رجلا كان يلت السويق للحجاج فعظموه، ولما مات عظموا ذلكم الموضع الذي كان يفعل فيها ذلك الفعل الحسن، وعبدوا هذه الصخرة من دون الله تبارك وتعالى باعتقاد أن روحانية هذا الرجل الصالح قد حلت في هذه الصخرة، فلهذا عبدوها من دون الله تبارك وتعالى وتقربوا إليها. وهذه الصخرة كما تقدم ما بين مكة والطائف، وكانت معبودا وكانت صنما لأهل الطائف ومن حولهم. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى عبارة عن شجرة من السمر من السدر، وهذه العزى كانت لأهل مكة، كانت صنما لأهل مكة، جعلوا عليها بيتا وجعلوا عليها سدنة، وكانت هناك كاهنة تخدم هذا الصنم، وهي من أعظم المعبودات والأصنام لأهل مكة. ولهذا أبو سفيان في يوم أحد جعل يقول ويرتجز: أعلو هبل أعلو هبل. فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقوله: الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوهم بقولهم: الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة كانت عبارة عن ثلاث شجرات من السدر، بنوا حولها بيتا وجعلوا لها سدنة يخدمونها، وكانت هناك كاهنة تخدم هذه الأشجار وتخدم هذا الصنم ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة أيضا صنم عبارة عن صخرة في وادي النخلة في طريق جدة بقرب مكة في طريق جدة، وكانت صنما لخزاعة وهكذا للأوس والخزرج. فعندنا صخرتان وعندنا شجرة، أما صخرتان فهي اللات ومناة، وأما الأشجار فهي العزى. الأشجار هي العزى. فهذه ثلاثة أصنام من أكبر أصنام العرب، ولهذا تسمى العرب وعبدوا وأضافوا أسماءهم إلى هذه الأصنام الثلاثة، فسمي من العرب عبد الله وعبد العزى وعبد مناه كما هو معلوم في التاريخ. فالشاهد من ذكر هذه الآية الكريمة إثبات أن هناك من توجه إلى غير الله تبارك وتعالى من الأشجار والأحجار فتوجهوا إليهم وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وتبركوا بها من دون الله عز وجل، وهذا يعتبر اتخاذ معبود وإله مع الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ما وقعوا في الشرك الأكبر ولا جعلوا هذه معبودات من دون الله تبارك وتعالى بمجرد التبرك، لكنهم عظموها من دون الله عز وجل واتخذوا من روحانية هذه الأصنام وسيلة وقربة وشفاعة واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وعكفوا في هذه المواضع التي فيها هذه الأشجار. فلهذا كانوا عبادا وكانوا مشركين، وتعتبر هذه الأشياء آلهة لهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذا فيه إثبات كون من العرب من عبد الأشجار والأحجار، هذا الذي يريده المؤلف. فقوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني هل نفعتكم من دون الله، هل دفعت عنكم، كيف تنفعكم وكيف تدفع عنكم، وهي لا تملك لنفسها قليلا ولا كثيرا، لم تستطع أن تدفع عن نفسها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة أرسل من يهدم هذه الأصنام الثلاثة. أما بالنسبة لله فقد أرسل إليها المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان ابن حرب فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا العزة أرسل إليها خالد ابن الوليد فقطع الأشجار وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصنع شيئا. لماذا لم تصنع شيئا؟ لأنه لم يقتل تلك الكاهنة التي كانت تقوم بخدمة هذا الصنم. فرجع مرة أخرى فرأى هؤلاء السدنة ينظرون إلى الجبل وينادون العزة، فاتجه إلى الجبل وكان هناك مغارة فوجد امرأة ناشرة عن شعرها وعارية وتتمتم أو تقول أمرا فعلاها بالسيف وقتلها. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة تلك العزة، أي ليس هناك معبود، وإنما هذه الكاهنة كانت تحضر الجن وتستعين بالجن ليخاطبوا هؤلاء الذين يأتون إلى ذلك الموضع حتى يظن هؤلاء أن الذي تخاطبهم أو الذي يخاطبهم هو هذا الصنم أو هي هذه الأشجار نفسها. فلما قتل هذه الكاهنة التي كانت تقوم على هذا الموضع على هذا الصنم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. وهكذا منات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها علي بن أبي طالب فهدمها بأمره عليه الصلاة والسلام. قال وحديث أبي واقد الليثي قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد الليثي رضي الله عنه كان ممن أسلم في يوم الفتح، متعرفون يوم الفتح كان في العام الثامن من الهجرة، فصلح الحديبية كان في العام السادس وعمرة القضاء كان في العام السابع وفتح مكة كان في العام الثامن وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ومات عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر من الهجرة. فهذا أبو واقد من الليثي كان ممن أسلم في عام الفتح أو قبل فتح مكة بقليل. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي لم يكونوا بعيدين جدا من عبادة الأصنام والتبرك بالأحجار والأشجار. فهو يذكر العذر الذي أوقعهم في مثل هذا الطلب الذي سيأتي ذكره في هذا الحديث. قال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. النوط هو التعليق. فسميت هذه الشجرة وهذه السدرة التي كان المشركون معتقدين فيها ويتبركون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم سميت ذات أنواط من باب التعليق، لأن النوط هو التعليق. فلما كانوا يعلقون عليها الأسلحة والثياب قيل لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أعجب هؤلاء من كان حديثا في الإسلام ما فعله المشركون، فأرادوا أن يكون لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. هم يعتقدون النفع والضر في الله تبارك وتعالى، لكن أرادوا أن يكون هناك شيء في الظاهر يحصل لهم القوة والنصر بإذن الله تبارك وتعالى. لا يعتقدون أن هذه الصخرة أو أن هذه الشجرة هي التي بذاتها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، إنما أرادوا أن يوصل ربنا سبحانه وتعالى إليهم النفع ويدفع عنهم الضر بتبركهم بهذه الشجرة التي تبرك المشركون بمثلها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. هذا يدلنا على خطورة الشرك، وهذا يدلنا على خطورة الجهل بالتوحيد. فإن من جهل التوحيد يقع في الشرك وهو لا يدري ولا يشعر. فهؤلاء كانوا حديثي عهد بإسلام، آمنوا وعرفوا معنى لا إله إلا الله، لكن خفيت عليهم بعض المسائل. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار. لم يطلب هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شيئا ينفعهم ويضرهم ويخلق ويرزق، لم يعتقدوا هذه الأمور في هذه السدرة التي أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بها، إنما أرادوا أن يتخذوها سببا، سببا يوصل لهم بإذن الله النفع ويدفع عنهم الضر. وهذا الاعتقاد من الشرك الأصغر، أن الإنسان يعتقد أن التمسح والتبرك بهذا الشيء يجلب له نفعا من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عز وجل. لكن لو اعتقد أن هذه الشجرة أو هذه الصخرة تنفع بنفسها أو تكون قربة ووسيلة وواسطة بينه وبين الله عز وجل، فهذا هو شرك المشركين الأوائل. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذوا هذه الأشجار وهذه الأحجار مجرد واسطة بينهم، يعني لم يتخذوها مجرد تبرك محض، وإنما جعلوا هذه الأشجار والأحجار وسيلة وقربة بينهم وبين الله عز وجل، كما تقدم معنا في قوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعلوم أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن كان حولهم كانت لهم أصنام من أشجار وأحجار، فهم توجهوا إلى هذه الأشجار والأحجار لتقربهم إلى الله، لترفع حوائجهم إلى الله، لتكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فهذا هو الشرك الأكبر. أما يعني من ذهب يتمسح بشجر ويرى أن بتمسحه هذا الله عز وجل يعطيه خيرا، فهذا من الشرك الأصغر. وكما يعرف أكثركم في باب تعليق التمائم أن من اعتقد في هذه التمائم أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا هو الشرك الأكبر. وأما من اعتقد فيها أنها سبب من الله تبارك وتعالى لجلب النفع ودفع الضر فإنه من الشرك الأصغر، أن يجعل ما ليس سببا سببا. فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن تعليق هذه التمائم تنفع أو تدفع، فمن اتخذها سببا فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. فالشاهد هنا الصحابة هؤلاء الذين هم من مسلمة الفتح لجهلهم بكثير من أمور الدين اعتقدوا أن هذا لا بأس به وأنه لا ينافي حقيقة لا إله إلا الله، فطلبوا هذا الطلب. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بطلبهم هذا يكونون قد فعلوا أو قالوا ما قاله بنو إسرائيل. بنو إسرائيل لما نجاهم ربنا تبارك وتعالى بصحبة النبي موسى عليه الصلاة والسلام خرجوا من البحر وأغرق الله عز وجل عدوهم، فمشوا قليلا فرأوا ناسا يعبدون صنما فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد أن هؤلاء الذين سألوا موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يعتقدوا في هذا الذي طلبوه أنه يخلق ويرزق وينفع ويضر بنفسه، إنما ظنوا أن هذا يكون سببا بإذن الله عز وجل لجلب النفع ودفع الضر. فقال لهم موسى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متنبر ما هم فيه، أي باطل ومضمحل وزائل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يقرر ما تقدم معنا أن العبرة بالحقائق والمعاني وليست العبرة بالمظاهر والأسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فمن هو الإله؟ هو المعبود، هو الذي تصرف له شيء من العبادات. فلهذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث أن هناك من الكفار من عبد الشجرة والحجر. ما هو الدليل، ما هو الموضع الذي يستدل به على ذلك؟ قال فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها ويطوفون وينوطون بها أسلحتهم. كيف صارت معبودة لهم من دون الله؟ بثلاثة أمور: بتعظيمها وبعكوفهم عليها وبتعليقهم الأسلحة ظنا منهم أنها تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر، فصاروا عابدين لها ومتخذين لها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. فكما تقدم قالوا اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، فقال الله أكبر، أتى بهذه الكلمة للتعجب وللإنكار، الله أكبر إنها السنن. هذا فيه خطورة التشبه بالكفار والمشركين، فإنها تقود إلى كل شر، قد تقود إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر هذه الأمة من أن يتشبهوا باليهود والنصارى أو أن يتشبهوا بالكفار والأعاجم، فقال والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن؟ في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة في البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ الأمم قبلها. قيل يا رسول الله فارس والروم، قال فمن القوم إلا هم، فمن القوم إلا هم. هذا يدلنا على أن هذا التشبه وهذا الاتباع لما كان عليه أهل الشرق والغرب من فارس والروم ولما عليه أهل الكتابين من اليهود والنصارى سيحصد في صفوف هذه الأمة بين مستقل ومستكثر. فقال الله أكبر إنها السنن، أي الطرق، إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل كفر الصحابة بهذه المقولة؟ وهل كفر بنو إسرائيل بتلك المقولة التي قالوها لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لم يكفر بنو إسرائيل ولم يكفر هؤلاء الذين سألوا من الصحابة، لأنهم سألوا جهلا وليس عن علم وليس عن عناد، فلم يقعوا في الشرك الأكبر، إنما سؤالهم يعتبر شركا أصغر، اعتقاد يعني أن هذه الأشجار والأحجار تنفع بإذن الله، هذا سبب باطل وهذا من الشرك الأصغر. لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، وهكذا لما بين موسى لقومه انتهوا. فلما انتهى الفريقان بحمد الله تبارك وتعالى سلموا من الشرك الأكبر. ولو أنهم أصروا لوقعوا في الشرك، لكنهم انتهوا لأنهم سألوا ذلك جهلا وليس عن عناد وليس عن علم. فالشاهد أن هناك من عبد الأشجار والأحجار من دون الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر، لأنهم عظموها ولأنهم عكفوا عندها وتقربوا إليها وجلسوا حولها تقربا إلى الله عز وجل، ولأنهم اعتقدوا فيها جلب النفع والضر. فالشاهد من هذه القاعدة أن الشرك شرك، لا فرق بين التوجه إلى صنم أو شجر أو حجر أو التوجه إلى نبي أو ملك أو رجل صالح من ولي أو غيره. فالعبرة بالعابد وليس بالمعبود، العبرة بما يكون في القلب وليس بمن توجه إليه. نكتفي بها. نعم، بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها. الإله في اللغة هو المعبود، والذي ذكره أهل العلم في قول بني إسرائيل كما ذكر صاحب تفسير العزيز الحميد أنهم لم يطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم معبودا ينفع ويضر ويخلق ويرزق، إنما لما كان هناك توجه هذا يعتبر اتخاذ آلهة، هذا يعتبر اتخاذ آلهة. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآلهة التي مروا بها كانوا يعتقدون فيهم جلب النفع ودفع الضر، فهذا من الشرك الأكبر، وهم لم يريدوا ذلك لأنهم سلموا وأسلموا لما دعاهم إليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مؤمنون وغيرهم كانوا كافرين، فهم لم يعتقدوا هذا الشيء في غير الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكره أهل العلم، يعني الصحابة لو اعتقدوا في هذه السدرة ما اعتقده المشركون في ذات أنواط فهذا شرك أكبر، لكنهم يعني أرادوا أن يجعلوا هذا السدرة سببا بإذن الله، سببا بإذن الله، بخلاف ما كان عليه المشركون. يوجد، لا تبعد بعيدا، يوجد من المسلمين من يذهب إلى الحرم إلى مكة فيتمسح بالكعبة ويتمسح بمقام إبراهيم ويتمسح بأبواب الحرم، هل هؤلاء يعتبرون كفارا كفرا أكبر؟ لماذا؟ وهكذا الذي يمر على القبر ويتمسح به ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينفعه وأن الله يأجره، هذا يقع في الشرك الأصغر. لكن من تمسح وطاف بالقبر باعتقاد أن هذا المقبور ينفع، هذا المقبور ينفع ويضر ويكون واسطة بينه وبين الله عز وجل ويرفع له الحوائج وينفع عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الكفر الأكبر. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذه القواعد الأربع، فإنه ابتدأ بذكر القاعدة الأولى وهو أن المشركين كانوا مقرين بأفراد الربوبية أو بكثير من أفراد الربوبية، وأن ذلك لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. وهكذا من كان اليوم مقرا بأفراد الربوبية موحدا فيها لله عز وجل لكنه لم يوحد ربه تبارك وتعالى في الألوهية فحكمه كحكم أولئك الأولين. وهكذا عرج ثانيا على القاعدة الثانية وهي أن المشركين الأولين لم يعتقدوا في من عبدوهم ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى أنهم آلهة على سبيل الاستقلال، بل جعلوهم واسطة فيما بينهم وبين الله عز وجل، جعلوهم واسطة فيما بينهم وبين الله عز وجل يرفعون لهم الحاجات ويشفعون لهم عند الله ويقربونهم إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا من كان في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن توجه إلى غير الله تبارك وتعالى بحجة أنه واسطة وأنه يشفع له، فأيضا حكمه كحكم أولئك المتقدمين. ثم ذكر القاعدة الثالثة التي فيها أن شرك المشركين لم يكن مقتصرا على عبادة الأصنام فقط، بل إنهم عبدوا غير الأصنام من الملائكة والأنبياء والأشجار والأحجار والصالحين وغيرهم. فمن توجه اليوم إلى غير الله تبارك وتعالى وصرف له شيئا من أنواع العبادات فإن حكمه كحكم أولئك الذين تفرقوا في عباداتهم. فمنهم من كان يعبد الأصنام والأشجار، ومنهم من توجه إلى الصالحين وإلى الأنبياء. فإذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة الرابعة مترتبة على هذه القواعد الثلاث المتقدمة. فإذا فهم بأن حال المشركين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كحالهم في زمنه وفي أول دعوته، فلا بد أن يعلم الإنسان أن بعض المتأخرين زاد شركهم وغلب على شرك المتقدمين، أن بعض المتأخرين فاقوا وزادوا في شركهم على شرك المتقدمين. وبيان ذلك أن المتقدمين كانوا يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء، أما إذا وقعوا في الشدة ووقعوا في الكربة ووقعوا في البحر، أو إذا شب حريق، أو إذا حصلت الخطوب والفروب، فإنهم يفزعون إلى الله تبارك وتعالى ويعرفون أنه لا ينجيهم من هذه الشدائد إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف المتأخرين فإن شركهم في حالتين، في حال الشدة وفي حال الرخاء. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن المشركين الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء، أما إذا وقعوا في كربة وشدة وفي أمر عظيم وحادث جلل فإنهم يلجأون ويفزعون إلى الله تبارك وتعالى؟ فالدليل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها حال المشركين. فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل بمعنى ضاع وذهب وتركوه، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هكذا يخبر ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين الأولين أنهم يخلصون لله تبارك وتعالى في حال الشدة، وأنهم يعرفون أنه لا يخلصهم ولا ينجيهم إلا الله. فربنا عز وجل ينكر عليهم إذا كان لا ينجي ولا يخلص إلا الله تبارك وتعالى في حال الشدة، فأيضا لا يعطي ولا يمنع ولا يرفع ولا يخفض ولا يحيي ولا يميت ولا يتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء. هذا كان حال المشركين الأولين، لهم حالتان: حال شدة يلجؤون إلى الله، وحال رخاء يرجعون فيها إلى معبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى. أما المشركون المتأخرون فإنهم في الحالتين يفزعون إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانوا في حال الرخاء فإنهم يدعون هؤلاء المعبودات من دون الله عز وجل، بل وإذا وقعوا في الشدة اشتد شركهم بالله تبارك وتعالى، وتعلقت قلوبهم أعظم وأكثر بغير الله عز وجل. فهذا ينادي يا حسين، وهذا ينادي يا عيدروس، وهذا ينادي يا جيلاني، وهذا ينادي يا بدوي، وهذا ينادي يا زينب، وهذا ينادي يا هاشمي، وهكذا. بل بعضهم يكون شيخه ومن يتوجه إليه من دون الله عز وجل ديدنه وهجيره من دون الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، إن قام وإن قعد، وإن سقط وإن عذر، وإن مشى، وإن دخل في أمر أو وقع في كربة أو حصلت له شدة، فإنه يكون لهجا بذكر هذا الذي يتوجه إليه من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يدلنا على أن شرك كثير من المتأخرين أغلب من شرك الكثير، يعني من شرك المتقدمين. فما هو السبب؟ السبب أن المتقدمين يدعون غير الله في حال واحدة، أما المتأخرون فهم يدعون غير الله عز وجل في الحالتين، في حال الشدة وفي حال الرخاء. بل إن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى من يخبر مريديه ومن يخبر الدراويش الذين حوله أنكم إذا وقعتم في شدة فاستغيثوا بي فإني أخلصكم. وهذا الأمر حاصل، ولا تظنوه مما سطر في الكتب، بل لا يزال موجودا إلى اليوم. من سمع من الخرافيين أو من سمع ممن سمع منهم لذكروا الحكايات والقصص الكثيرة في ذلك، ولا يزال في هذه السنوات الأخيرة مع انتشار العلم وكثرة الدعاة ما كثيرا ما تسمع من هؤلاء الطائفة، أهل الطائفة القبورية، من يقول: ما كنت في البحر فجاءت الأمواج فقلت يا سيدي يا فلان، فما شعرت إلا برجل يجيبني ويقول مرحبا أو يقول أنا لها، ثم يجر إلى الساحل. هل هذا صحيح؟ هل هذا الذي يذكره بعضهم صحيح؟ الأخ يقول: نعم صحيح. الجواب صحيح، أن هذا قد يكون صحيحا أن هناك من يجيبه إذا دعا، لكن هذا يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. يسلف جماعة من الشياطين يجيبون هذا الذي يستغيث بغير الله تبارك وتعالى. يقول: يا عيدروس، يا فلان، يا فلان، فيسمع مجيبا يجيبه يقول أنا لها، وفعلا يرى يعني من يسحبه ويخرجه من هذه الأمواج ويصل إلى الشاطئ. ابتلاء وامتحانا، يخرج هذا ويفتن الناس، يقول: حصل لي كذا، فوالله سمعت من يقول كذا، وما شعرت بالسفينة إلا وتتخلص من هذه الأمواج. هذا يكون ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى بفعل الشياطين. وتعرفون الابتلاء الذي وقع فيه طائفة من بني إسرائيل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، منعوا من الاصطياد في يوم السبت، وابتلاهم الله بأن كثرت الصيود والأسماك في يوم السبت، فإذا ذهب يوم السبت ذهبت الأسماك، فتحايلوا وضعوا الشباك في يوم السبت واجتمعت الأسماك والصيود، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وقالوا نحن صدنا في يوم إيش؟ يوم الأحد. كيف تأتي الأسماك يوم السبت دون غيره من الأيام؟ ابتلاء وامتحان ليميز الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب والموحد من المشرك. فهؤلاء أغلب شركا من الأولين، بل كما ذكر بعض أهل العلم أن مما يزيد غلاظة وعظم شرك المتأخرين على شرك الأولين أن الأولين توجهوا إلى أنبياء وتوجهوا إلى صالحين وتوجهوا إلى ملائكة، كانوا صالحين في حال حياتهم على الاستقامة. أما كثير من هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله سبحانه وتعالى اليوم فإنهم يتوجهون إلى من كان مجذوبا، إلى من كان مجنونا في حال حياته، إلى من كان مشعوذا، إلى من كان ساحرا، إلى من كان ملحدا زنديقا لا يصلي ولا يصوم ولا يتورع عن الفواحش من الزنا واللواط وغيرها، ممن كان لا يعرف طريقا إلى المسجد ولا طريقا إلى محمدة ولا مكرمة. فتجد كثيرا من الناس من يتوجه إلى أمثال هؤلاء، بل وفي حال حياتهم يعظمونهم، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم الكتاب وشيدوا المشاهد. أنتم قد رأيتموهم لا يصلون معكم في المساجد، فكيف تتوجهون إليهم؟ يقولون هؤلاء من أصحاب الحقيقة. من هم أصحاب الحقيقة يا قوم؟ قالوا هؤلاء بسبب إخلاصهم وحسن نياتهم وصدق توجههم بلغوا إلى منزلة رفعت عنهم التكاليف، بلغوا إلى منزلة رفعت عنهم التكاليف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يردد هذا الكلام بعض غلاة الصوفية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما العبادة إلا وسيلة للوصول إلى معرفة الحقيقة، فإذا توصل من خلال الصيام والصلاة والتهجد والتقرب إلى الله إلى أن يتصل بالله مباشرة، ما يحتاج أن يتقرب إلى الله بهذه الصلوات وهذا الصيام وهذه العبادة. ما لك ما تصلي؟ يقول أنا قد بلغت إلى أين؟ يقول بلغ الحقيقة. إيش من حقيقة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهؤلاء زنادقة وملاحدهم، مع ذلك بعد موتهم يتقرب إليهم من دون الله وتصرف لهم العبادات من دون الله عز وجل. أيضا مما يدل على كون شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين أنه كما تقدم معنا أن شرك الأولين كان مقصورا على الألوهية، فهم ما كانوا يعتقدون في آلهتهم على سبيل الاستقلال أنهم يحيون ويميتون ويخلقون ويرزقون وأن لهم تصرفا في الكون، بخلاف كثير من المتأخرين جاءوا إليهم من دون الله أن لهم تصرفا في الكون، أن لهم حق الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك من أفراد الربوبية. فالأولون كان شركهم مقصورا على الألوهية، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين، أشركوا بالله عز وجل في باب الربوبية وفي باب الألوهية. فنكون قد انتهينا من هذه القواعد الأربع. ونبه على أمر أنا قلت أمس، يعني أن قوم موسى طلبوا ما ليس بشرك أكبر، لا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم طلبوا ما هو من الشرك الأكبر، طلبوا ما هو من الشرك الأكبر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.